بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الرابعة. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
وسلم الله يجزيك الخير قارئنا.
آمين وإياكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير.
منصور بن المعتمر الكوفي، منصور بن المعتمر الكوفي ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومن العباد لو قيل له أن ملك الموت على الباب كما ذكر في تراجمه، بس طاع أن يزيد يعني ركعة واحدة في عمله، حسنة واحدة. نعم،
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير الإمام التابعي الجليل الثقة، قال عنه الشيخ عبد الباز، سعيد بن جبير إمام تابعي ثقة جليل، قتله من أجل تلميذ ابن عباس، قتله الحجاج الظالم صبرا بين يديه. نعم.
قال أمرني عبد الرحمن بن أبزاء،
نعم،
أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: نزلت في أهل الشرك.
طيب، هذا الحديث في رأي ابن عباس أنه ليس بقاتل المؤمن، لكن ثبت عنه خارج الصحيحين أنه في آخر عمره له رأي آخر وأن للقاتل توبة، وكون أننا نقول للقاتل توبة لا يعني ذلك أن يستهين المسلم بدماء المسلمين، فأعظم ذنب عصي الله تعالى به بعد الشرك هو قتل النفس التي لم يؤذن بقتلها. وهنا ننتهي عن أمر، وهو أن الأصل في الدماء أنها معصومة، لا تقتل إلا بالحق، حتى الحربي، نعم، حتى الكافر الحربي لا يقتل، المحاربين يجوز قتلهم، ليس كل الكفار المحاربين، فيستثنى منهم النساء والأطفال والفلاحين وكبار السن الذين لا يشاركون في الحرب لا بالجهد ولا باليد، والقساوسة أيضا يستثنى منهم، والرسل والتجار. الأصل كما قال الشيخ ابن تيمية، الأصل في الدماء أنها معصومة، فعندما يقال قتل النفس المعصومة فيدخل فيها المسلم وغير المسلم. ومن أعظم ما يستخدم ما يذكر من أدلة في الترهيب من سفك الدماء قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، الرجل الذي أنكى بالمسلمين وجراها مع أحد المسلمين يقول الله ما يترك شاذة ولا فاذة إلا أجهد عليها. كان رجل شديد في القتال ما يصمد إلى رجل مسلم إلا يقوم بقتله. يقول أسامة فتربست له فضربت وضربت طار السيف من يدي فلا دخلت شجرة. لما أهويت عليه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله فقتلته فوقع في نفسي ما وقع. شوف كيف سوف نذكر فائدة عظيمة عند فوقع في نفسه ما وقع. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا وكذا فعل كذا وكذا. قال فكرر عليه قال إنما قالها تعود إليه. قال هل قلت ثم قال تستغفر لي يا رسول الله؟ ذنب وقع فيه أسامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع يا أسامة لا إله إلا الله إذا تاعت تجج عن أصحابها؟ ونحن نقول لخوارج العصر ومن يزين لهم ومن يبكي لهم ومن يدافع عنهم ومن يقول اسكت لا تسلموا اتكلم على العلمانيين وقراءتها وبسمع عندك غير الخوارج. نقول والله ما تصنعون بكلمة توحيد القيامة عن عشرات الآلاف المسلمين اللي قتلوا في عصرنا ومع كلمة التوحيد صام وصلاة وزكاة فليعدوا إليك جوابا فإن الموعد قريب والديان لا يموت والميعاد عند العشر يوم القيامة. يأتي المقتول يوم القيامة كما ثبت في المسند وغيره ورأسه بيده يشخب دما ويقول يا رب قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وانظر إلى العبر العظيم في حديث أسامة. أولا أسامة وقع منه أولا رجل واحد والخوارج يقتلون المئات والعشرات هذا واحد. ثانيا أسامة وقع في داخل الجهاد الشرعي وهو أعظم الجهاد تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يجاهدون في بلاد الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يعلم الجهاد الشرعي من الجهاد البدعي لا كجهاد الخوارج الذين يجاهدون في بلاد الإسلام. الله يتعنى يخاطب خوارج عصرنا بدر الرباط بدر الرياض وزوات الدامة المباركة عندنا في السعودية في الجزائر يسمونها غزوات. وأيضا مما يستفاد منه أن الرجل والقرائن كلها تقول أنه قال هذه الكلمة تعوذا من السيف ومع ذلك لم يعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة من هذا الذنب العظيم ولم يستغفر له. ما هي القرائن؟ القرائن الرجل أولا كان شديدا على المسلمين ما يترك شاذة ولا فاذة إلا أجهز عليها. وفي رواية والله ما يعمد لأحد من المسلمين إلا قتله. طيب هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الرجل ما نطق بكلمة التوحيد إلا بعد أن رأى طريق السيف فوق رأسي عرض أن بعد سقوط السيف من يدي. الثانية بعد أن رأى طريق السيف فوق رأسي. وأيضا أسامة كان جزءا من الثواني يفكر. أما هؤلاء الخوارج الذين يفجرون في بلاد المسلمين فهم ليسوا مطرين وبلاد الإسلام ليس فيها جهاد إنما هو جهاد الخوارج. ورغم ذلك كله لم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. عده أسامة ذنبا فقال استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ذلك أنه أسامة قال في آخر الحديث تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ. انظروا كيف الحسرة من هذا الذنب العظيم. رجل كافر ليس مسلم من الذمة وقتله خطأ وقتله في جهاد في معركة ليس فيها مجال للتفكير ومع ذلك لم يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تمنى أسامة أنه يقول تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ تمنيت تمنى أسامة أن لم يكن جاهدا ولا صاحب رسول الله إلا بعد هذه الحادثة. ومن الأدلة على ترهيب الناس في التحذير من القتل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فلما قتل قبطيا غير مسلما ولم يؤذن الله تعالى بقتله عده ذنبا، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. والأعجب من ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام يعده يوم القيامة ذنبا مانعا له من الشفاعة. ودليل ذلك في حديث الصحيحين عندما يأتي الناس إلى موسى نوح فيعتذر ويقول كذبت في أنا سألت الله ما ليس بي علم، وإبراهيم يقول كذبت في ذات الله، وآدم يقول قتلت من الشجرة، وموسى يقول قتلت نفسا لم أؤذن بقتلها. تعدى القتل بغير أمر وبغير موجب مانع له من موانع الشفاعة. هذه النصوص هدية لخوارج العصر الذين يقتلون ويفجرون في بلاد المسلمين، ولكن أنى لهم أن يفقهوا مثل هذه الأحاديث، لأن القوم قد ابتلوا بالكتب الفكرية معالم في الطريق والمصطلحات الأربعة وغيرها من الكتب الفكرية لجماعة الإخوان المفلسين. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
نزلت هذه الآية بمكة. نعم. أو الحديث الذي بعده.
وهذه الفائدة تفودنا. نعم. هذه الفائدة تفودنا على شدة ضبط الراوي. شدة ضبط الراوي، فإنه عرف أين نزلت. نعم.
قال حدثني هارون بن عبد الله. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن
نعم. هارون بن عبد الله الحمال. الحمال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. هارون الحمال. نعم.
قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان
محمد بن خازم الضرير وهو وثقة يدلس حديث التسوية. نعم.
عن منصور بن المعتمر عن سعيد
الكوفي. نعم.
عن سعيد بن جبر.
نعم.
عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة.
إذا قيل ابن عباس المقصود به عبد الله، وإذا قيل ابن عمر المقصود به عبد الله، وإذا قيل عبد الله بن عمرو العاص فيقول به المقصود به عبد الله، وإذا قيل ابن الزبير فالمقصود به عبد الله، وهؤلاء العباد الأربعة. وقد أخطأ من ظن أن ابن مسعود من ضمن العباد الأربعة، ابن مسعود كان أخبر من هؤلاء. صحيح أنه ليس من كهول الصحابة لكنه ليس من شباب الصحابة. نعم.
قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا، فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال فأما من دخل قال فأما
طيب لحظة هنا عشان لا ننسى لحظة.
نعم.
لحظة طيب هنا يعني نبدأ عن قاعدة عظيمة من قواعد التفسير، انتبهوا جيدا، وقواعد التفسير علم مستقل يعني بذاته وألفت فيه المؤلفات، وهو نوع من أنواع علوم القرآن، لكنه علم يعني مثل أنواع الفقه، الفقه فيه أصول فقه وفيه قواعد فقهية وفيه متون فقهية وفيه كتب الأحاديث حديث الفقه. الفقه أربع أنواع والتفسير أنواع كثيرة، ومنه قواعد التفسير وهو علم يعني ألف فيه بعض من أهل العلم قواعد يعني جميلة طريفة يحسن لطالب العلم أن يطلع عليها، لأن حقيقة لا يكمل طالب العلم حتى يضرب له من كل متن سهم في الفن. طيب من القواعد، انتبهوا جيدا، من القواعد في التفسير أن الله تعالى إذا ذكر أمر موهما فإنه لا يسكت، وإنما يوضح ذلك في آية أخرى. أعيد، الله تعالى إذا ذكر شيئا أمرا فيه موهما أو أمرا غير مقبول فإن الله تعالى لا يسكت عن هذا، لا يتركه موهما، وإنما يبين. قال الله تعالى: والله يهدي إلى دار السلام. ظاهر الآن أن الله يهدي الجميع، ثم قيدها وعفو الله يدعو إلى دار السلام. ظاهر الآية الله يدعو الجميع إلى دار السلام، لكن لماذا قيدها؟ ها ويهدي إيش؟ من يشاء
إلى الصراط.
فالدعوة للجميع، وأما الهداية فقط لمن يشاءه الله تعالى. لما قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في آيات الجهاد: لا تكلف إلا نفسك، حتى لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير معني بتحريض الناس على الجهاد، قال: وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين، حتى يدفع الوهم. وهذه قاعدة في التفسير، منها قول المشركين عن 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 الشرك، عن الفواحش: إنا وجدنا آباءنا، لا قالوا إنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فسكت الله تعالى عن وجدنا آباءنا، قال: قل إن الله لا يأمر إيش بالفحشاء. أما الصحيح فسكت عنه، فعلا وجدوا آباء يفعلون الفواحش. القاعدة نعيدها من قواعد التفسير، أن إذا ذكر فلو لا يسكت، وإنما يقوم بدلالته. نعم.
قال رحمه الله: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له.
نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن هاشم عبد الرحمن بن بشر العبدي.
نعم.
قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان.
يحيى بن سعيد القطان هذا الرجل الذي قلت لكم أنه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، إذا اتفقا على جرح شخص فإن جرحه لا يندمل، وهم من المتشددين في الجرح والتعديل. عرفت ولا؟ هذا قلت لكم هناك يعني شخصان، قال الحافظ ابن حجر يحيى بن مهدي ويحيى القطان، إذا اتفقا على جرح شخص فإن جرحه لا يندمل. هذا هو يحيى بن سعيد القطان، وهذه يعني الفوائد أخذناها من شيخنا مشافة، والله يمر. لكن مما هو علم الرجال لا يمكن أن يؤخذ من الكتب أبدا، لا يمكن، وإنما يؤخذ بمشافة، لأن يقول حدثنا فلان هو فلان، حدثنا فلان. أما لو جيت كتب الرجال تبدأ تفتح الكتاب تلقى ترجم الألف شخص، إيش تحفظه إيش تخليه، وما يدريك هذا يحيى اللي في السنة الثالث أو الرجل الخامس أو الرجل الأول أو الرجل الثاني. لكن علم الرجال لا يأخذ إلا مشافهة، وأنا أكاد أجزم أنه انقطع في الأرض كلها إلا عند الشيخ عبد المحسن، لا أعلم حتى هذه الساعة. نعم. بهذه الطريقة وبهذا الجهد والترجمة لا أعلم على أهل الأرض إلا الشيخ عبد المحسن. نعم.
عن ابن جريج.
ابن جريج وهو ابن جريج العابد، وهو ثقة. نعم. وهو ايضا يسمى بليس، وهو من
نبي بزة.
نعم.
عن سعيد بن جبير قال:
نعم،
قلت لابن عباس: ألم قتل مؤمن توبة؟ قال: فتلوت عليه هذه الآية التي هي الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب.
نعم.
هل يؤخذ شيئا من دم ابن عبد أنه لا يرى توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا وإن لم يشرك بالله؟
هذا نقل عنه أنه تراجع عنه في آخر حياته أنه ليس لقاتل المؤمن توبة، والصحيح أنها دون الشرك، وهذا ليس من باب الاستهانة في الدماء وإنما من باب تعظيم التوحيد. فالتوحيد حسنة لا يقل. بعض الناس يستصعبون يقول لا تقولون هذا الكلام الناس سالب الدماء، لا، باب التوحيد حسنة لا يقابلها معصية إلا وحرمة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا.
انظروا دقة الإمام مسلم رحمه الله. نعم
جعفر. نعم. وقال الآخران
بمثل هذا الصدق والإخلاص يعني ارتفع رفع الله تعالى شأنه. أذكر هنا قصة يعني لواحد من مشايخي كنت درست عليه بلوغ المرام، جزءا كبيرا من بلوغ المرام، و درست عليه عمدة الأحكام، وهو الشيخ محمد المختار الشنقيطي. ومن تكلم فيه ليس عنده حجة والله، يعني إني لو أعد أولياء الله في الأرض لا أعد منه الشيخ محمد المختار الشنقيطي، بعلمه وخلقه وأدبه وعبادته، يقول عنه في العبادة شيء عظيم، وقد رأي ذلك بنفسي كما يعني بعد قليل عنه. اشتهد على قضية الصدق والإخلاص يعني التي يعني سبب رفعة الناس. الآن عضو في هيئة كبار العلماء الحمد لله، الآن دورته هو يعني عضو في هيئة كبار العلماء. قابلته مرة فقلت يا شيخ مبروك، بلغني أنك رفعت طلب للقديس في المسجد النبوي. فقال سبحان الله افتفت عليك يا أخ إبراهيم، هذه أنا طلبت الدورة قلبة تزكية للنفس، أما إذا جاءني أمر من ولي الأمر فقال سمعا وطاعة. وقلت في قلبي سبحان الله والله بمثل هذا الصدق والإخلاص ارتفع الله تعالى رفع الله تعالى ذكر هؤلاء القوم. وأذكر والله في بداية الفتنة وتمايز المناهج، وهذه شهادة ألقى بها الله عز وجل، بداية انفصال المنهج السروري وتكثيره عن أنيابه في بلادنا. بعد درس معنت الأحكام أخذت على جنب قلت له يا شيخ الآن ما تقول في قضية النقد فوق المنابر، فئة تقول أن هذا المنهج على السنة والجماعة. قال يا أخي التابعون بني أمية حصل منهم بعض الأخطاء العظيمة، ومع ذلك وضعوا يدهم في يد بن أمية وفتحوا فارس والروم. قال ماذا فعلوا آل سعود؟ والله ما نعلم عنهم إلا خير وصدق ومحبة الدين ونصرة للتوحيد. هذه شهادة ألقى بها الله عز وجل في بداية تمايز المناهج أيام أحداث الخليج، لأن الناس قبل أحداث الخليج كانوا كلهم على وتيرة واحدة، لكن أحداث الخليج كشفت المنهج الإخواني القطبي ليس المنهج الإخواني البنائي. وهذه يعني حادثة التين أرويها عنه بنفسي. سوى مرة شو اسمه دار درس في جدة وعزمته في البيت عندي، هذا الكلام قبل 25 عاما. و لما جاء في البيت أتكلم بكلمة جميلة واستقبل الأسئلة، ثم جاء عشاء والله روح العشاء الطلبة يسألونه، وبعد العشاء تكلم في بر الوالدين يقول لي أحد الإخوة والله ما تندمت في حياتي على عدم تسجيل مادة مثل تلك المادة طلبة نصف ساعة، لكن ما كنت أدفع النواتير في بر الوالدين. والمهم انتهينا حدود الساعة 12:30 وكان يا متى صيف الفجر قبل 3:30. فقال لي ما كانت يا متى الجوالات ولا شيء، قال لي صحيني الساعة 3:00. قلت له طيب بإذن الله تعالى. ورحت ونمت وقمت الساعة 3:00 وأنا والله ماني شايف الطريق من شدة التعب. جيت أوقر الشيخ، فإذا والله وجدت الشيخ في تلك الساعة والغرفة مظلمة ساجدا يدعو يدعو يدعو. انتظرت دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة، يرفع رأسه كان يريد شاي، والله ما رفع رأسه، وأنا من شدة التعب تركت الشيخ ورجعت كملت نومي إلى أذان الفجر. أنا قلت هذا الشيخ، أنا الشيخ حمد المختار الشنقيطي، لا أعلم عنه إلا خير، ومن تكلم فيه والله تكلم فيه بغير حجة، وأنا أعطي المخالف سنة كاملة أن يأتي لي له أكثر من حوالي 3000 شريط، أن يأتي له بكلمة واحدة مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. قالوا أبوه كان صوفي، نقول كذب، الذي يقول أبوه كان صوفي كذب. لماذا؟ أبوه الشيخ محمد إبراهيم أعطاه كرسي في الحرم، ولو كان صوفيا الشيخ محمد إبراهيم أشد من الشيخ عبد الزنباز، ما كان يسمع لأهل البدع وأهل الأهواء أبدا. وأبوه هو صاحب شارح سنن النسائي، له 3 مجلدات، وهذه كتب وصلت إلينا لا نعلم عنه كلمة تنبئ عن عقيدة الصوفية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن عون، أو قال الآخران حدثنا جعفر بن عون. قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهو ابن أخ عبد الله بن مسعود، وروايته في السنن عمي عبد الله بن مسعود منقطعة، لم يدرك عمه ابن مسعود. نعم.
قال لابن عباس: تعلم، وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة؟ ولم يقل آخر.
نعم.
قال: وحدثنا إسحاق بن
إبراهيم. هذه القصة فيها فوائد الحقيقة، لكن ربما تطول شوية، نرجعها للمجلس القادم. نعم.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
ابن راهوي، وهو تحفظ أصحاب الكتب الستة من غيري وعطى. نعم.
قال: أخبرنا أبو معاوية
محمد بن خالد الضرير.
قال: حدثنا أبو عميس.
نعم.
بهذا الإسناد مثله، وقال: آخر سورة، وقال عبد المجيد، ولم يقل ابن سهيل.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي.
نعم.
واللفظ لابن أبي شيبة. قال:
نعم.
حدثنا، وقال آخران أخبرنا.
نعم.
نعم. أخبرنا سفيان.
نعم. سفيان عن من؟
عن عمرو.
عمرو بن من؟
أبهمه شيخنا.
طيب، عمر يروي عن من؟
عن عطاء.
نعم. هذا سفيان معينة، لأن الإسناد مكية، سفيان معينة مكي. عطاء بن أبي رباح ومولى بن عباس. نعم. هذا سفيان معينة، إذا أبهم سفيان فنرجع، إذا كان إسناد العراق فهو الثوري، وإذا كان إسناد الحجازيين فهو سفيان معينة، وإذا كان سفيان يروي عن الزهري وأنت مغمض فهو ابن عيينة.
عن عطاء عن ابن عباس قال:
لا.
لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقرأها ابن عباس السلام.
طيب نتوقف المجلس القادم مكمل ان شاء الله، نترك 5 دقائق للاسئله بارك الله فيكم. نحاول يعني ناخذ مجلسين نختم فيها. كم حديث باقي لنا في الباب؟ باب التفسير.
طيب نحن شيخنا توقفنا عند الحديث 26 بعد 3000 واخر حديث في الباب.
كم باقي في الكتاب نفسه، كتاب التفسير؟
آخر حديث في الباب 33 بعد 3000، يعني قرابة ال
يعني كم حديث باب؟
يعني 8 أحاديث تقريبا.
الحمد لله إن شاء الله يعني نجتهد نخلصها في مجلس أو في مجلسين. المجلس ما أظن إلا إذا كان أسرعنا يكون الحمد لله. من الله علينا بهذا الشهر الكريم أن نختم كتاب التفسير بهذا التفصيل وهذا التقعيد وهذه القواعد الإيمانية والعقدية والوعظية. إن شاء الله نجتهد نخلصها إما في مجلس واحد أو في مجلسين بإذن الله تعالى. نترك مجال 5 دقائق للأسئلة
إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل هل الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه كان من أهل الذمة أم من أهل الشرك؟
لا مشرك في القتال في الجهاد. الصحابة لا يقاتلون أهل الذمة، كان رجلا مشركا ويصرح في الحديث كان أحد المشركين صرح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل تفضيل المهاجرين على الأنصار مجمع عليه؟ وكيف الجمع بين ذلك وبين وفرة ما ذكر من فضائل الأنصار؟
نعم، الجواب من وجهين احفظهما جيدا يا طالب العلم. الوجه الأول أن للمهاجرين من الفضائل التي لم يشاركهم الأنصار فيها، مثال منها سرعة الإسلام، فإنهم أسلموا قبل الأنصار، هذه واحدة. ثانيا أنهم عبدوا الله أكثر وقبل الأنصار، وهذه الثانية. فسبق الإسلام هذه تحسب للمهاجرين. الثالثة أنهم فعلوا عبادة من أعظم العبادات لم يفعلها غيرهم قط، وهي الهجرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمدح العبادة في الفتنة فقال العبادة في الفتنة كهجرة إلي، فدل على عظم الهجرة. وإذا قيل المهاجرون لا يقصدون به أهل مكة فقط، يدخل كل من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية. هذه 3 أمور تجعلنا نقول أن المهاجرين هذا من الأعمال. أما بالنظر للقواعد الشرعية فوجود، احفظوا هذه القاعدة يا شباب وهذه تستعينوا فيها في الرد على الرافضة، انتبهوا جيدا قاعدة عظيمة، انفراد البعض ببعض الخصائص لا تعني الأفضلية. أعيد، انفراد بعض الصحابة من الأنصار ببعض الخصائص لا تعني أفضليته على بقية الناس. نعم في هذه الخاصية أو في هذه المنقبة هو أحسن من غيره، لكن الخاصية الخاصة لا تعني الأفضلية المطلقة. نعطيكم مثال عليها. الرافضة قالوا يردون على أهل السنة، قالوا اضحكوا على أهل السنة، كيف نضحك عليهم؟ قالوا سموا أبو بكر الصديق ولم يسموا أبا ذر الصديق، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ما أقل في الخراء لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. قالوا هذا يدل على أن أبا ذر أصدق من أبي بكر وأفضل منزلة، أفضل منزلة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية، شوفوا يا جماعة الجواب العجيب، قال الأفضلية الخصوصية لا تعني الأفضلية العامة، كون أنه أصدق في لهجته وفي كلامه لا يعني أنه أحسن في بقية الأخلاق. ثم قال في كلام نفيس له يكتب بماء الذهب، فلو تنزلنا معهم وافقنا معهم فهل يقولون أن أبا ذر خير من علي بن أبي طالب؟ إذا كان يقول خير أبي بكر الصديق لأنه ما أقلت الأرض ولا أقلت خيرا من أصدق من أبي ذر، فمعنى ذلك أيضا أنه أصدق من علي، فهل يقولون بها؟ فوقم الرافضة حجران. وضحت يا شباب هذه الفوائد ولا ما وضحت؟
نعم شيخنا بارك الله فيك، أحسن
الله.
طيب شيخنا بارك الله فيكم وكتب لكم
أجر. 42 دقيقة أنا والله خارج البيت وشمت لها 42 دقيقة تكفيكم أو 38 دقيقة الحمد لله.
الله يكتب لكم الأجر شيخنا بارك الله
فيكم، جزاكم الله تعالى خيرا،
أمين وإياكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الرابعة، نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
بسم الله، الله يجزيك الخير قارئ.
آمين وإياكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير.
منصور بن المعتمر الكوفي، منصور بن المعتمر الكوفي ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومن العباد لو قيل له أن ملك الموت على الباب كما ذكر في تراجمه استطاع أن يزيد يعني ركعة واحدة في عمله، حسنة واحدة. نعم.
عن سعيد بن جبير،
سعيد بن جبير الإمام التابعي الجليل الثقة، قال عنه الشيخ عبد الباز، سعيد بن جبير إمام تابعي ثقة جليل، قتله من أجل تلميذ ابن عباس، قتله الحجاج الظالم صبرا بين يديه. نعم.
قال أمرني عبد الرحمن بن أبزاء،
نعم،
أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسألته فقال لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك.
طيب هذا الحديث فيه رأي ابن عباس أنه ليس بقاتل المؤمن توبة، لكن ثبت عنه خارج الصحيحين أنه في آخر عينه له رأي آخر وأن للقاتل توبة. وكون أننا نقول للقاتل توبة لا يعني ذلك أن يستهين المسلم بدماء المسلمين. فأعظم ذنب عصي الله تعالى به بعد الشرك هو قتل النفس التي لم يؤذن بقتلها. وهنا ننتهي عن أمر وهو أن الأصل في الدماء أنها معصومة لا تقتل إلا بالحق. حتى الحربي نعم، حتى الكافر الحربي لا يقتل، المحاربين يجوز قتلهم، ليس كل الكفار المحاربين، فيستثنى منهم النساء والأطفال والفلاحين وكبار السن الذين لا يشاركون في الحرب لا بالجهد ولا باليد، والقساوسة أيضا يستثنى منهم، والرسل والتجار. فالأصل كما قال الشيخ ابن تيمية الأصل في الدماء أنها معصومة. فعندما يقال قتل النفس المعصومة فيدخل فيها المسلم وغير المسلم. ومن أعظم ما يستخدم ما يذكر من أدلة في الترهيب من سفك الدماء قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين. الرجل الذي أنكى بالمسلمين جراحا رأى أحد المسلمين يقول الله ما يترك شاذة ولا فادة إلا أجهد عليها. كان رجل شديد في القتال، ما يصمد إلى رجل مسلم إلا يقوم بقتله. يقول أسامة فتربست له فضربت وضربت طار السيف من يدي، فلا دخلت شجرة، ولما أهويت عليه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله فقتلته، فوقع في نفسي ما وقع. شوف كيف، شوف نذكر فائدة عظيمة عند فوقع في نفسي ما وقع. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا وكذا فعل كذا وكذا. قال فكرر عليه قال إنما قالها تعود لي. قال هل قلت ثم قال تستغفر لي يا رسول الله؟ ذنب وقع فيه أسامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع يا أسامة إلا إله إلا الله إذا تاعت تجج عن أصحابها. ونحن نقول لخوارج العصر ومن يزين لهم ومن يبكي لهم ومن يدافع عنهم ومن يقول اسكت لا تسلموا اتكلم على العلمانيين وقراءتهم وبسمع عندكم غير الخوارج، نقول والله ما تصنعون بكلمة توحيد القيامة عن عشرات الآلاف المسلمين اللي قتلوا في عصرنا ومع كلمة التوحيد صام وصلاة وزكاة فليعدوا إليك جوابا فإن الموعد قريب والديان لا يموت والميعاد عند العشر يوم القيامة، يأتي المقتول يوم القيامة كما ثبت في المسند وغيره ورأسه بيده يشخب دما ويقول يا رب قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وانظر إلى العبر العظيمة في حديث أسامة. أولا أسامة وقع منه أولا رجل واحد والخوارج يقتلون المئات والعشرات، هذا واحد. ثاني أسامة وقع في داخل الجهاد الشرعي وهو أعظم الجهاد تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يجاهدون في بلاد الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي أن يعلم الجهاد الشرعي من الجهاد البدعي لا كجهاد الخوارج الذين يجاهدون في بلاد الإسلام. الله يتعنى يخاطب خوارج عصرنا، بدر الرباط، بدر الرياض، غزوات الدامة المباركة عندنا في السعودية في الجزائر يسمونها غزوات. وأيضا مما يستفاد منه أن الرجل والقرائن كلها تقول أنه قال هذه الكلمة تعوذا من السيف، ومع ذلك لم يعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة من هذا الذنب العظيم ولم يستغفر له. ما هي القرائن؟ القرائن الرجل أولا كان شديدا على المسلمين، ما يترك سادة ولا فادة إلا أجهز عليها، وفي رواية والله ما يعمد لأحد من المسلمين إلا قتله. طيب هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الرجل ما نطق بكلمة التوحيد إلا بعد أن رأى طريق السيف فوق رأسه، تعرف أن بعد سقوط السيف من يدي الثانية بعد أن رأى طريق السيف فوق رأسه. وأيضا أسامة كان جزءا من الثواني يفكر، أما هؤلاء الخوارج الذين يفجرون في بلاد المسلمين فهم ليسوا مطرين، وبلاد الإسلام ليس فيها جهاد، إنما هو جهاد الخوارج. ورغم ذلك كله لم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم، عده أسامة ذنبا فقال استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأعجب من ذلك أنه أسامة قال في آخر الحديث تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ، تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ. انظروا كيف الحسرة من هذا الذنب العظيم، رجل كافر ليس مسلم من الذمة، وقتله خطأ، وقتله في جهاد في معركة ليس فيها مجال للتفكير، ومع ذلك لم يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تمنى أسامة أنه يقول تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ. تمنى أسامة أن لم يكن جاهدا ولا صاحب رسول الله إلا بعد هذه الحادثة. ومن الأدلة على ترهيب الناس في التحذير من القتل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فلما قتل قبطيا غير مسلما ولم يؤذن الله تعالى بقتله عده ذنبا، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. والأعجب من ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام يعده يوم القيامة ذنبا مانعا له من الشفاعة، ودليل ذلك في حديث الصحيحين عندما يأتي الناس إلى موسى نوح فيعتذر ويقول كذبت في أنا سألت الله ما ليس في علم، وإبراهيم يقول كذبت في ذات الله، وآدم يقول قتلت من الشجرة، وموسى يقول قتلت نفسا لم أؤذن بقتلها، تعدى القتل بغير أمر وبغير موجب مانع له من موانع الشفاعة. هذه النصوص هدية لخوارج العصر الذين يقتلون ويفجرون في بلاد المسلمين، ولكن أنى لهم أن يفقهوا مثل هذه الأحاديث، لأن القوم قد ابتلوا بالكتب الفكرية معالم في الطريق والمصطلحات الأربعة وغيرها من الكتب الفكرية لجماعة الإخوان المفلسين. نعم.
قال رحمه الله.
نعم.
نزلت هذه الآية بمكة. نعم. أو الحديث الذي بعده.
وهذه الفائدة تفودنا. نعم. هذه الفائدة تفودنا على شدة ضبط الراوي. شدة ضبط الراوي، فإنه عرف أين نزلت. نعم.
قال حدثني هارون بن عبد الله. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن
نعم. هارون بن عبد الله الحمال. الحمال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. هارون الحمال. نعم.
قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان
محمد بن خازم الضرير وهو وثقة يدلس حديث التسوية. نعم.
عن منصور بن المعتمر عن سعيد
الكوفي. نعم.
عن سعيد بن جبر.
نعم.
عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة.
إذا قيل ابن عباس المقصود به عبد الله، وإذا قيل ابن عمر المقصود به عبد الله، وإذا قيل عبد الله بن عمرو العاص يقول به المقصود به عبد الله، وإذا قيل ابن الزبير فالمقصود به عبد الله، وهؤلاء العباد الأربعة. وقد أخطأ من ظن أن ابن مسعود من ضمن العباد الأربعة، ابن مسعود كان أخبر من هؤلاء، صحيح أنه ليس من كهول الصحابة لكنه ليس من شباب الصحابة. نعم.
قال: نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا، فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش. فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال: فأما من دخله. قال: فأما
طيب لحظة هنا عشان لا ننسى. لحظة. نعم. لحظة. طيب هنا يعني نبدأ عن قاعدة عظيمة من قواعد التفسير، انتبهوا جيدا. وقواعد التفسير علم مستقل يعني بذاته، وألفت فيه المؤلفات، وهو نوع من أنواع علوم القرآن، لكنه علم يعني مثل أنواع الفقه. الفقه فيه أصول فقه، وفيه قواعد فقهية، وفيه متون فقهية، وفيه كتب الأحاديث، حديث الفقه. الفقه أربع أنواع، والتفسير أنواع كثيرة، ومنه قواعد التفسير. وهو علم يعني ألف فيه بعض من أهل العلم قواعد يعني جميلة طريفة، يحسن لطالب العلم أن يطلع عليها، لأن حقيقة لا يكمل طالب العلم حتى يضرب له من كل متن سهم في الفن. طيب، من القواعد، انتبهوا جيدا، من القواعد في التفسير أن الله تعالى إذا ذكر أمر موهما فإنه لا يسكت، وإنما يوضح ذلك في آية أخرى. أعيد: الله تعالى إذا ذكر شيئا أمرا فيه موهما أو أمر غير مقبول فإن الله تعالى لا يسكت عن هذا، لا يتركه موهما، وإنما يبين. قال الله تعالى: والله يهدي إلى دار السلام. ظاهر الآن أن الله يهدي الجميع، ثم قيدها وعفو الله يدعو إلى دار السلام. ظاهر الآية الله يدعو الجميع إلى دار السلام، لكن لماذا قيدها؟ ها، ويهدي إيش؟ من يشاء
إلى الصراط.
فالدعوة للجميع، وأما الهداية فقط لمن يشاءه الله تعالى. لما قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في آيات الجهاد: لا تكلف إلا نفسك، حتى لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير معني بتحريض الناس على الجهاد، قال: وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين، حتى يدفع الوهم. وهذه قاعدة في التفسير، منها قول المشركين عن 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 الشرك، عن الفواحش: إنا وجدنا آباءنا، لا قالوا إنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فسكت الله تعالى عن وجدنا آباءنا، قال: قل إن الله لا يأمر إيش بالفحشاء. أما الصحيح فسكت عنه، فعلا وجدوا آباء يفعلون الفواحش. القاعدة نعيدها من قواعد التفسير أن ذكر فلو لا يسكت وإنما يقوم بدلالته. نعم.
قال رحمه الله: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له.
نعم.
قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن هاشم عبد الرحمن بن بشر العبدي قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان.
يحيى بن سعيد القطان هذا الرجل الذي قلت لكم أنه عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، إذا اتفقا على جرح شخص فإن جرحه لا يندمل، وهم من المتشددين في الجرح والتعديل. عرفت ولا؟ أنا قلت لكم هناك يعني شخصان، قال الحافظ ابن حجر: الحافظ ابن مهدي ويد القطان، إذا اتفقا على جرح شخص فإن جرحه لا يندمل. هذا هو يحيى بن سعيد القطان. وهذه يعني الفوائد أخذناها من شيخنا مشتاق والله يمرض، لكن مما هو علم الرجال لا يمكن أن يؤخذ من الكتب أبدا، لا يمكن، وإنما يؤخذ بمشافهة، لأن يقول حدثنا فلان هو فلان، حدثنا فلان. أما لو جيت كتب الرجال تبدأ تفتح الكتاب تلقى ترجمة الألف شخص، إيش تحفظ إيش تخلي، وما يدريك هذا يحل في السند الثالث أو الرجل الخامس أو الرجل الأول أو الرجل الثاني. لكن علم الرجال لا يؤخذ إلا مشافهة، وأنا أكاد أجزم أنه انقطع في الأرض كلها إلا عند الشيخ عبد المحسن، لا أعلم حتى هذه الساعة. نعم، بهذه الطريقة وبهذا الجهد والترجمة لا أعلم على أهل الأرض إلا شيخنا الشيخ عبد المحسن. نعم.
عن ابن جريج.
ابن جريج، وهو ابن جريج العابد، وهو ثقة. نعم، وهو أيضا يسمى بليس، وهو من
نبي بزة.
نعم.
عن سعيد بن جبير قال
نعم.
قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمن توبة؟ قال لا. قال فتلوت عليه هذه الآية التي هي الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب.
نعم.
هل يؤخذ شيئا من نبي ابن عبد أنه لا يرى توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا وإن لم يشرك بالله؟
هذا قول نقل عنه أنه تراجع عنه في آخر حياته، أنه ليس لقاتل المؤمن توبة، والصحيح أنها دون الشرك، وهذا ليس من باب الاستهانة في الدماء، وإنما من باب تعظيم التوحيد. فالتوحيد حسنة لا يقل. بعض الناس يستصعبون يقولون لا تقولون هذا الكلام، الناس سالب الدماء. لا، باب التوحيد حسنة لا يقابلها معصية إلا وحرمة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد.
نعم. نعم.
قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا.
انظروا دقة الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
جعفر. نعم. وقال الآخران
بمثل هذا الصدق والإخلاص يعني ارتفع رفع الله تعالى شأنه. أذكر هنا قصة يعني لواحد من مشايخي، كنت درست عليه بلوغ المرام، جزءا كبيرا من بلوغ المرام، ودرست عليه عمدة الأحكام، وهو الشيخ محمد المختار الشنقيطي. ومن تكلم فيه ليس عنده حجة، والله يعني إني لو أعد أولياء الله في الأرض لا أعد منهم الشيخ محمد المختار الشنقيطي، بعلمه وخلقه وأدبه وعبادته، يقول عنه في العبادة شيء عظيم، وقد رأي ذلك بنفسي كما يعني بعد قليل عنه. اشتهد على قضية الصدق والإخلاص يعني التي يعني سبب رفعة الناس. هو الآن عضو في هيئة كبار العلماء، الحمد لله الآن دورته هو يعني عضو في هيئة كبار العلماء. قابلته مرة فقلت يا شيخ مبروك، بلغني أنك رفعت طلب للقديس في المسجد النبوي. فقال سبحان الله، افتفوت عليك يا أخ إبراهيم، هذه أنا طلبت الدورة قناة تزكية للنفس، أما إذا جاءني أمر من ولي الأمر فقال سمعا وطاعة. وقلت في قلبي سبحان الله، والله بمثل هذا الصدق والإخلاص ارتفع الله تعالى، رفع الله تعالى ذكر هؤلاء القوم. وأذكر والله في بداية الفتنة وتمايز المناهج وهذه شهادة ألقى بها الله عز وجل بداية انفصال المنهج السروري وتفكيره عن أنيابه في بلادنا. بعد درس معينة الأحكام أخذت على جنب قلت له يا شيخ الآن ما تقول في قضية النقد فوق المنابر، فئة تقول أن هذا المنهج على السنة والجماعة. قال يا أخي التابعون بني أمية حصل منهم بعض الأخطاء العظيمة، ومع ذلك وضعوا يدهم في يد بن أمية وفتحوا فارس والروم. قال ماذا فعلوا آل سعود؟ والله ما نعلم عنهم إلا خير وصدق ومحبة الدين ونصرة للتوحيد. هذه شهادة ألقى بها الله عز وجل في بداية تمايز المناهج أيام أحداث الخليج، لأن الناس قبل أحداث الخليج كانوا كلهم على وتيرة واحدة، لكن أحداث الخليج كشفت المنهج الإخواني القطبي ليس المنهج الإخواني البنائي. وهذه يعني حادثة التين أرويها عنه بنفسي. سوى مرة شو اسمه دار درس في جدة وعزمته في البيت عندي، هذا كلام قبل 25 عاما. و لما جاء في البيت أتكلم بكلمة جميلة واستقبل الأسئلة، ثم جاء عشاء والله العشاء الطلبة يسألونه، وبعد العشاء تكلم في بر الوالدين يقول لي أحد الأخوة والله ما تندمت في حياتي على عدم تسجيل مادة مثل تلك المادة طلبة نصف ساعة، لكن ما كنت أدفع النوطين في بر الوالدين. والمهم انتهينا حدود الساعة 12:30، وكان يا فتى صيف الفجر قبل 3:30. فقال لي ما كانت يا متى جوالات ولا شيء، قال لي صحيني الساعة 3:00. قلت له طيب بإذن الله تعالى، ورحت ونمت وقمت الساعة 3:00 وأنا والله ماني شايف الطريق من شدة التعب. جيت أوقر الشيخ فإذا والله وجدت الشيخ في تلك الساعة والغرفة مظلمة ساجدا يدعو يدعو يدعو. انتظرت دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة، يرفع رأسه كان يريد شاي، والله ما رفع رأسه، وأنا من شدة التعب تركت الشيخ ورجعت كملت نومي إلى أذان الفجر. أنا قلت هذا الشيخ، أنا الشيخ حمد المختار الشنقيطي، لا أعلم عنه إلا خير، ومن تكلم فيه والله تكلم فيه بغير حجة، وأنا أعطي المخالف سنة كاملة أن يأتي لي له أكثر من حوالي 3000 شريط، أن يأتي له بكلمة واحدة مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. قالوا أبوه كان صوفي، نقول كذب، الذي يقول أبوه كان صوفي كذب. لماذا؟ أبوه الشيخ محمد إبراهيم أعطاه كرسي في الحرم، ولو كان صوفيا الشيخ محمد إبراهيم أشد من الشيخ عبد الزنباز، ما كان يسمع لأهل البدع وأهل الأهواء أبدا. وأبوه هو صاحب شارح سنن النسائي له 3 مجلدات، وهذه كتب وصلت إلينا لا نعلم عنه كلمة تنبئ عن عقيدة الصوفية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا جعفر بن عون، أو قال الآخران حدثنا جعفر بن عون.
نعم.
قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، وهو ابن أخ عبد الله بن مسعود، وروايته في السنن عمي عبد الله بن مسعود منقطعة، لم يدرك عمه ابن مسعود. نعم.
قال لابن عباس تعلم، وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة، ولم يقل آخر.
نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن
إبراهيم. هذه القصة فيها فوائد الحقيقة، لكن ربما تطول شوية لنرجعها للمجلس القادم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم
بن راهويه وهو تلفظ أصحاب الكتب الستة من غير واضح. نعم.
قال أخبرنا أبو معاوية
محمد بن خالد الضرير.
قال حدثنا أبو عميس.
نعم.
بهذا الإسناد مثله، وقال آخر سورة، وقال عبد المجيد، ولم يقل ابن سهيل.
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا، وقال آخران أخبرنا. أخبرنا سفيان.
سفيان عن من؟
عن عمرو.
عمرو بن من؟
أبهمه شيخنا.
طيب عمرو عمرو يروي عن من؟
عن عطاء.
لا هذا سفيان معينة، لأن الإسناد مكية، سفيان معينة مكي. عطاء ابن أبي رباح ومولى ابن عباس. نعم، هذا سفيان معينة. إذا أبهم سفيان فنرجع، إذا كان إسناد العراق فهو الثوري، وإذا كان إسناد الحجازيين فهو سفيان معينة، وإذا كان سفيان يروي عن الزهري وأنت مغمض فهو ابن عيينة. نعم.
عن عطاء عن ابن عباس قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقرأها ابن عباس السلام.
طيب نتوقف المجلس القادم مكمل إن شاء الله، نترك 5 دقائق للأسئلة بارك الله فيكم. نحاول يعني نأخذ مجلسين نختم فيها. كم حديث باقي لنا في الباب؟ باب التفسير.
طيب نحن شيخنا توقفنا عند الحديث 26 بعد 3000 وآخر حديث في الباب.
كم باقي في الكتاب نفسه كتاب التفسير؟
آخر حديث في الباب 33 بعد 3000 يعني قرابة ال
يعني كم حديث باب؟
يعني 8 أحاديث تقريبا.
الحمد لله إن شاء الله يعني نجتهد نخلصها في مجلس أو في مجلسين. المجلس ما أظن إلا إذا كان أسرعنا يكون الحمد لله. من الله علينا بهذا الشهر الكريم أن نختم كتاب التفسير بهذا التفصيل وهذا التقعيد وهذه القواعد الإيمانية والعقدية والوعظية. إن شاء الله نجتهد إن خلصها إما في مجلس واحد أو في مجلسين بإذن الله تعالى. نترك مجال 5 دقائق للأسئلة
إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل هذا الرجل الذي قتله أسامة رضي الله عنه كان من أهل الذمة أم من أهل الشرك؟
لا مشرك في القتال في جهاد. الصحابة لا يقاتلون أهل الذمة، كان رجلا مشركا ويصرح في الحديث كان أحد المشركين صرح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل تفضيل المهاجرين على الأنصار مجمع عليه؟ وكيف الجمع بين ذلك وبين وفرة ما ذكر من فضائل الأنصار؟
نعم، الجواب من وجهين احفظهما جيدا يا طالب العلم. الوجه الأول أن للمهاجرين من الفضائل التي لم يشاركهم الأنصار فيها، مثال منها سرعة الإسلام، فإنهم أسلموا قبل الأنصار، هذه واحدة. ثانيا أنهم عبدوا الله أكثر وقبل الأنصار، وهذه الثانية. فسبق الإسلام هذه تحسب للمهاجرين. الثالثة أنهم فعلوا عبادة من أعظم العبادات لم يفعلها غيرهم قط، وهي الهجرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمدح العبادة في الفتنة فقال العبادة في الفتنة كهجرة إلي، فدل على عظم الهجرة. وإذا قيل المهاجرون لا يقصدون به أهل مكة فقط، يدخل كل من هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية. هذه ثلاثة أمور تجعلنا نقول أن المهاجرين هذا من الأعمال. أما بالنظر للقواعد الشرعية فوجود، احفظوا هذه القاعدة يا شباب، وهذه تستعينوا فيها في الرد على الرافضة، انتبهوا جيدا، قاعدة عظيمة. انفراد البعض ببعض الخصائص لا تعني الأفضلية. أعيد، انفراد بعض الصحابة من الأنصار ببعض الخصائص لا تعني أفضليته على بقية الناس. نعم، في هذه الخاصية أو في هذه المنقبة هو أحسن من غيره، لكن الخاصية الخاصة لا تعني الأفضلية المطلقة. نعطيكم مثال عليها. الرافضة قالوا يردون على أهل السنة، قالوا اضحكوا على أهل السنة، كيف نضحك عليهم؟ قالوا سموا أبو بكر الصديق ولم يسموا أبا ذر الصديق، رغم النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ما أقل في الخراء لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. قالوا هذا يدل على أن أبا ذر أصدق من أبي بكر وأفضل منزلة، أفضل منزلة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية، شوفوا يا جماعة الجواب العجيب، قال الأفضلية الخصوصية لا تعني الأفضلية العامة. كون أنه أصدق في لهجته وفي كلامه لا يعني أنه أحسن في بقية الأخلاق. ثم قال في كلام نفيس له يكتب بماء الذهب، فلو تنزلنا معهم وافقنا معهم فهل يقولون أن أبا ذر خير من علي بن أبي طالب؟ إذا كان يقول خير أبي بكر الصديق لأنه ما أقلت الأرض ولا أقلت خيرا من أصدق من أبي ذر، فمعنى ذلك أيضا أنه أصدق من علي، فهل يقولون بها؟ فوقم الرافضة حجران. وضحت يا شباب هذه الفوائد ولا ما وضحت؟
نعم شيخنا بارك الله فيك، أحسن الله.
نستأذنكم؟
طيب شيخنا بارك الله فيكم وكتب لكم
42 دقيقة. أنا والله خارج البيت وسمت إلى 42 دقيقة تكفيكم أو 38 دقيقة.
الله يكتب لكم الأجر شيخنا بارك الله
فيكم. جزاكم الله تعالى خيرا.
أمين وإياكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.